هو ذكر هنا قال وإن يكن خالف، فذكرنا لكم خالف المنطوق، يعني ما خالف حكمه حكم المنطوق، ما خالف حكمه حكم المنطوق يسمى مفهوم المخالفة، وهو أشار إليه في النظم، قال وإن يكن خالف، أن يكون اللفظ خالف المنطوق، إذا خالف اللفظ حكم اللفظ حكم المنطوق يسمى مفهوم مخالفة. متى يعتبر هذا المفهوم؟ متى نعمل به؟ متى نعمل بمفهوم المخالفة؟ خالف حكم المنطوق متى نعمل به؟ ذكر شروطا هنا وقال وشرطه يعتبر بالشروط ألا يكون حاذفة، يعني لا يكون ترك حذف الحكم هنا أو ترك المسكوت لسبب خوف أو لمعنى غالب سيأتي بيان ذلك، أو بسبب سؤال أو سبب حادث حدث يعني أو جهل. يقرأ النظم الآن. وإن يكن خالف أي خالف المنطوق،
وإن يكن خالف فالمخالفة
أي فمفهوم المخالفة، إذا خالف حكمه حكم المنطوق فهو مفهوم المخالفة.
وشرطه
أي شرط العمل به
ألا يكون حاذفة،
ألا يكون يترك المسكوت، لا يترك المسكوت عنه بسبب خوف. اقرأ.
لنحو خوف أو لغالب يقال مذكوره على الصحيح أو سؤال أو حادث أو جهل حكم أو سوى ذاك إذا التخصيص بالذكر حوى. نعم ولا يمنع أن يقاس به، بل قيل معروض يعم فانتبه، وقيل لا يعمه إجماعا، فالوصف والنحوي لا يراعى.
طيب الآن سيتكلم عن المفهوم، عن قسمي المفهوم وهو القسم الثاني، هذا معنى الآن قسم من أقسام المفهوم وهو القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة. القسم الأول ما هو؟ مفهوم الموافقة. قال الموافقة هنا ما خالف حكمه حكم المنطوق ويسمى مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب من شروطه ألا يكون خرج مخرج الغالب، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج. أنت الآن متزوج امرأة عندك ربيبة، متزوج امرأة وعندك ربيبة ابنتها، إذا كانت في حجرك يجوز الزواج منها؟ لا. طيب إذا كانت في غير حجرك في مدينة ثانية يجوز الزواج منها؟ أيضا لا. لا يجوز الزواج من ابنة الزوجة، تسمى ربيبة في الحالتين، سواء كانت في حجرك أو ليست، يعني في حجرك يعني في بيتك في تربيتك، في حجرك يعني في بيتك في تربيتك، أو كانت في غير حجرك. بقي السؤال مثل ما سأل زميلكم الآن، لماذا خصص اللاتي في حجوركم؟
خرج مخرج غالب.
هذا ليس بصواب، سيأتي الكلام فيه. نعم إن شاء الله. ما ذكر من بعض أهل العلم أنه قال يجوز، إما أن يكون قد رجع عن ذلك وإما أنه لا يصح النقل عنه. الإجماع على تحريم الربيبة. عليكم بالفقه مع الأصول، لازم تدرسون فقه مضبوط، فقه وأصول. طيب الإجماع على تحريم الربيبة، سواء كانت في بيت الزوج وفي حجره وتربيته أو لم تكن، إن شاء الله تكون في أمريكا. نعم. طيب خصصه لأنه خرج مخرج الغالب، هذا الجواب عند أهل العلم. خرج مخرج الغالب. الربيبة في العادة تكون مع من؟ تتربى فين؟ مع أمها. رجل تزوج أمها وجاءت الصغيرة معها فرباها، خرج مخرج الغالب. هذا السبب، هذا الشرط الذي ذكره هنا ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب. إذا خرج مخرج الغالب لا نقول المسكوت عنه هنا نقول له حكم الجواز، لا، بل نقول هنا المفهوم تحريمه. لاحظت الآن؟ نقول هنا دليل الخطاب يدل على التحريم، يعني المفهوم هنا يدل على التحريم. نعم، يعني يدل على تحريم أيضا غير الربيبة، عفوا التي ليست في حجره، يدل على تحريم الربيبة التي ليست في حجره. الغالب كما سمعتم كون الربائب في حجور الأزواج، هذا لا مفهوم له لأنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. يعني لو قلت تزوج امرأة الآن ومحى ربيبتها، أو هذا الرجل متزوج هذه المرأة وعندها بنت، يغلب الظن وين تكون البنت ذي معها، هذا الغالب. ولهذا يحرم الزواج منها، حرم الله عز وجل الزواج بالربائب. طبعا نقل عن مالك لكن المالكية لا يوافقون، ولذلك قلت لكم كل علم يرجع فيه إلى أصله اختصاص. نقل عن مالك أنه يقول بالجواز لكن المالكية لا يوافقون، يقولون هذا ليس مذهبا عندنا ولم يقله إمامنا، والعمدة من ويعتمد على من؟ على أهل البيت. يعني أنت تجي وتنقل المذهب تقول إمامكم يقول كذا، هم المالكية يقول هو لم يقل بهذا، هو صحيح لم يقل بهذا. ونقل عن ابن مسعود، هذا جواب على كلامك أن تقول بعض أهل العلم، نعم أفتى ابن مسعود بجواز ذلك. ها؟ زواج البنت قبل أن يعقد عليها، أراد رجلا أن يعقد على بنت في العراق فسأل ابن مسعود، فلما أراد أن يعقد على البنت نظر إلى الأم فأعجبته فترك البنت. هذه مسألة يعني لها اشتباه بهذه، فترك البنت فتزوج الأم، لكنه عقد على البنت، فإذا عقد على البنت حرمت حرمة أبدية، حرمة أبدية. فلما جاء إلى المدينة سأل الصحابة عن ذلك رضوان الله عليهم، فقالوا تحرم حرمة أبدية، فأمر الرجل أن يطلق البنت حتى وإن لم يدخل بالأم. نعم، إذا عقد على الأم وإن لم يدخل بها حرمت البنت. والعكس صحيح. أين؟ فهنا وربائبكم التي في حجوركم قريبة من هذا المعنى، إذا عقد على الأم لا يجوز أن يتزوج، لا يجوز أن يتزوج البنت. إذا دخل بالأم لا يجوز أن يتزوج بنتها وإن كانت ليست في حجره، وإن كانت ليست في حجره. أي نعم، الدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول وليس العقد. أحسنتم، نعم، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فهنا العقد لما عقد على أراد أن يعقد على الأم فهنا يحرم العقد عليها كما يحرم العقد على الربيبة، لا يجوز أن يجمع بين ذلك. فهنا وإن لم تكن في حجره، وإن لم تكن الربيبة في حجره فلا يجوز أن يعقد عليها. وربائبكم اللاتي في حجوركم، حالة نعم. إذا دخل على الأم نعم تحرم عليه البنت، وإذا عقد على البنت أي نعم أي نعم. فما ينقل عن مالك لا يصح، وما نقل عن ابن مسعود رجع عنه، والله أعلم. طيب، إذن شروط العمل بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب: الشرط الأول هنا قال أن لا يكون المسكوت ترك ذكره لخوف ونحوه كالجهل بحكمه. قال: مثل قول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، تصدق به على المسلمين وغيرهم، وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق، ترك المسكوت عنه خوفا أن يتهم. هذا المثال الأول، قال لنحو خوف، ترك المسكوت عنه، ترك المسكوت عنه لنحو خوف أو لنحو جهل أيضا. وإذا قال مثلا في الغنم السائمة زكاة، إذا قال في الغنم السائمة زكاة وهو يجهل حكم المعلوفة، يعتبر المفهوم هنا أو لا يعتبر؟ إذا قال مثلا هنا في الغنم السائمة زكاة، الحديث لما ورد في الغنم السائمة زكاة دل على ماذا؟ في كلام الشرع عن غير السائمة، السائمة هي التي ترعى، السائمة هي التي ترعى، فدل على أن غير السائمة وهي المعلوفة ليس فيها زكاة. قال هنا أيضا الشرط الثالث أن لا يكون جوابا لسؤال، أن لا يكون جوابا لسؤال، كان يسألك إنسان هل في الغنم السائمة زكاة، فتجيب تقول فيش في الغنم السائمة زكاة، هذا لا مفهوم له. في كلام الناس العاديين يقول هنا لا يعتبر هذا المفهوم. يقول هنا ألا يخرج لحادثة تتعلق به، كما لو قيل لزيد غنم سائمة فيقال فيها زكاة. هذه الأجوبة يقول من شروطها هنا أن لا يكون جوابا لسؤال، وألا يخرج لحادثة تتعلق به. قال الخامس ألا يكون إنما ذكر لجهل المخاطب بحكمه، كان يخاطب من جهل حكم السائمة دون المعلوفة فيقال في الغنم السائمة زكاة وهو يجهل حكم المعلومة. الضابط لهذه الشروط الآن سيجمعها، الضابط لهذه الشروط ما في معناها ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة، هذه خلاصة الشروط هذه، ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة. من أوضح الأمثلة في هذا قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما هو المنطوق هنا؟ لا يجوز إكراه الفتيات على الزنا إذا أردنا التحصن، هذا المنطوق. كان أهل الجاهلية يأتون بالإماء ويكرهوهن على الزنا وهي لا تريد أن تزني، عفيفة، يكروها على الزنا لأجل المال. يعني بعض أهل الجاهلية كانوا يأتون يكون عنده إماء فيكرهها على الزنا لأجل المال، هذه الحالة الواقعية. فالمنطوق في الآية هنا ما هو حتى يجمع لك الشروط السابقة كلها؟ المنطوق ما هو؟ أنه لا يجوز إكراه الإماء إذا أردنا التحصن. طيب إذا لم يردنا التحصن؟ إذا أردنا التحصن كذلك لا يجوز. فقال هنا ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة، التنصيص على أنهم أردنا التحصن هنا هذا خرج مخرج الغالب الذي كانوا يصنعونه، أنهم كانوا يكرهوهن وهن يردن التحصن. وهذا أيضا جوابك على السؤال الإخوان لما قال مثلا طيب لماذا ورد الوصف اللاتي في حجوركم؟ لأن هذا هو الواقع. الواقع أن الربيبة تكون في حجر الزوج. فكذلك الواقع اللي كانوا في عندهم كانوا يكرهون لما على ترك التحصن، وهن يريدن التحصن. طيب إذا كانت هي تريد الزنا لا يجوز، يعني لا يجوز إكراهها لا في هذه الحالة ولا في هذه الحالة. فهنا قال ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، فحيثما ظهر له فائدة ألغي اعتبار المفهوم، لأنه لا فائدة، لأن فائدته خفية. فهنا ما تجي تقول مفهومه، ما تجي تقول هنا مثل ما قال أحد الإخوان مفهوم اللاتي في حجوركم يعني التي ليست في الحجر تكون يجوز، لا، مفهومنا لا عبرة به. ومثله هنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما تقول مفهومه أن التي لا تريد التحصن يجوز، فهنا المفهوم لا حكم له. هذا خلاصة ما ذكره المصنف فيما يتعلق بالأبيات السابقة. طيب من يلخص لنا الكلام على المفاهيم الآن؟ من يلخص لنا الكلام على المفاهيم؟ إذا نبدأ الآن بمفهوم
موافقة.
الموافقة وهو ضد إيش؟
المنطوق.
ضد المنطوق. الآن أولا المنطوق، المنطوق سبق الكلام فيه. طيب وهو الذي ظهر فيه المنطوق، منطوق الحكم فيه، وإن فإما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا، إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا. ثم مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، ما تعرف مفهوم الموافقة؟
ما دل عليه اللفظ في غير
ما هو تعريف مفهوم الموافقة؟
ما دل عليه اللفظ في غير،
لا المصنف ايش عرفه الناظم؟
ما دل عليه اللفظ في غير ما وضع في غير في غير محل نطق فيه،
في غير محل النطق، في غير محل وشو تعريف المفهوم؟ أن يكون المسكوت عنه موافقا،
ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق به،
ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق به، المنطوق في محل النطق والثاني في غير محل النطق، وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. طيب وش الفرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة؟ بخلاف المخالفة. طيب ما هو شروط، ما هي شروط اعتبار مفهوم المخالفة؟
ألا يكون خرج بخوف ولا مخرج، ولا مخرج غالب.
ألا يكون خرج جوابا للسؤال أو خوف أو جهل بالحكم أو
جهل،
أو خرج مخرج
غالب،
خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الغالب. طيب مذهب الشافعي في المفهوم؟
إنه قياس.
في المفهوم، مفهوم الآن هو ضد المنطوق. ما مذهب الشافعي فيه؟ هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. أولا ما مثاله؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما مثاله؟ الآن درستموه واضح. تحريم الضرب على التأثير، دل عليه اللفظ. أيوة، الشافعي ماذا يسميه؟ يسميه قياس الأولى. أو يسميه مثلا قياس المساوي، قياس الأولى والمساوي. قياس الأولى في مثال الضرب على التأفيف، وقياس المساوي الإتلاف على الأكل. لا ما هو بالنظر، لا ما هو بالنظر من هذا، بالنظر لما يلحق اليتيم كله إضرار به، هذا المقصود، كله إضرار به، كله إضرار به، يعني هو كله في النهاية إتلاف عليه. ها الصوت ترى بعضهم ايش؟ ايوه نفس كلام الأخ. هو العبرة بما يلحق اليتيم، هو إضرار في كل، إضرار سواء بالأكل، إنما حرم الأكل للإضرار باليتيم وكذلك الإتلاف أو بأي طريق من الطرق. طيب كذا وقفنا إلى كم بيت الآن؟
12.
لا كل المجموع السابق كم؟ تنبقي لكم الآن 3 لقاءات. ها؟
12 بيت.
باقي لكم 3 لقاءات؟
4 3
السبت، الأحد، الاثنين. باقي مفهوم الصفة، سيأتي الناظم يتكلم عن مفهوم الصفة ومفهوم الغاية ومفهوم الحصر. نعم 16. سيتكلم عن المحكم المتشابه. تكلم عن توقيف اللغات، هل اللغة توقيفية أو لا؟ يعني في بعض المسائل هل اللغة توقيفية أو لا، هذه من المسائل المعضلة والمتعبة، يمكن نقفزها نشوفها هذا حسب الوقت. ها يعني في حوالي يمكن 10 أبيات أو أقل في توقيف اللغات، يعني هذا بحث مشكل ومعضل، لكن بحسب ما تيسر إما أن نمر عليها أو ندعه. بعدين يتكلم عن الاشتقاق في اللغة. على أي حال أن نقف نحن عند هذا الحد، وإن شاء الله 50 البيت ننتهي منها، 50 البيت ننتهي منها في اللقاءات الثلاثة القادمة بمشيئة الله تعالى.